لقاء في الهواء الطلق.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الأصدقاء ورحمة الله. تجلى الفن الإسلامي التراثي في مظاهر عديدة متنوعة، كلها يحكي إبداع هذا الفن ورؤيته الوجودية الشاملة النابعة من عقيدة التوحيد الكبرى. استخفى في الفن الإسلامي ما عرفته فنون الحضارات الأخرى من محاكاة الطبيعة، واستخفت أيضا شخصية الفنان بمعنى غياب همومه الشخصية ومعاناته العاطفية، لتبقى شخصية الفن نفسه بما تعبر عنه من صبغة هندسية وجودية ومن تجريد بالمعنى الخاص بهذه الكلمة. تجلى الفن الإسلامي في الخط والنحاس والخشب والفخار والزخرفة والعمارة وما إليها وكل نوع من هذه الأنواع الفنية، مما له تاريخ طويل استوعب ما يربو على 1000 عام وتوزع في بقاع جغرافية انتشرت في قارات 3 هي آسيا وإفريقيا وأرض الأندلس في أوروبا. ولعل فن الخزف من أكثر أنواع الفن الإسلامي شيوعا لارتباطه الوثيق بالحياة اليومية للناس، بما يؤدي من وظيفية لا غنى عنها للإنسان المسلم في كل البيئات. لا يكاد يعرف شيء من صناعة الخزف إبان حكم الأمويين، بيد أن الفخار في العصر العباسي كان على أنواع، فمنه فخار غير مطلي أو ذو طلاء من لون واحد وزخارف بارزة، وأهم المعروف منه مجموعتان: الأولى مجموعة من أزيار بغير طلاء أو عليها طلاء أزرق أو أخضر وزخارفها بارزة وقوامها أشرطة من حبيبات وأغصان وأوراق نباتية. أما المجموعة الثانية فمعظمها صحون وأكواب صغيرة زخارفها بارزة وهي بطلاء أخضر أو أصفر، وقوام تلك الزخارف أشكال هندسية مختلفة وفروع نباتية ووريقات محورة من الطبيعة. وقد يوجد بينها في النادر رسوم بعض الطيور، والمعروف أن قطعا من هذا الخزف وجدت في سامراء والمدائن والسوس والري والفسطاط بمصر. أما الخزف العباسي ذو البريق المعدني فقد كان إبداعه في سامراء، وما عثر عليه في أطلال هذه المدينة يفوق في جماله وبريقه كل ما عرفه العالم الإسلامي من هذا الخزف، وزخارفه الفنية في العراق منقوشة ببريق معدني ذي لون واحد أو متعدد الألوان فوق طلاء قصديري اللون، وزخارفه المتعددة الألوان أبدع من غيرها ويغلب على ألوانها الذهبي والأخضر الزيتوني والأخضر الناصع والبني. وقوام تلك الزخارف فروع نباتية محورة عن الطبيعة وأشكال مخروطية ومراوح نخيلية ذات 3 فصوص ورسوم مجنحة ودوائر بيض في وسطها نقط دكناء وأشكال هندسية مظللة بخطوط صغيرة. ولم يعثر في سامراء ولا في غيرها من مناطق العراق على خزف ذي بريق معدني عليه رسوم آدمية وحيوانية. ومن أبدع التحف الخزفية ذات البريق المعدني البلاطات الفاخرة التي تؤلف إطارا جميلا لمحراب المسجد الجامع في القيروان، وعددها 39 بلاطة مربعة جلبها بنو الأغلب من بغداد في بداية القرن الثالث الهجري قبل أن تزدهر صناعة هذا الخزف في سامراء. وعثر المنقبون على تحف عباسية من الخزف ذي البريق المعدني في إيران، بعضها يشبه ما وجد في العراق ولكن بعضها الآخر عليه رسوم طيور وحيوان، بل إن بعضها عليها نقوش آدمية هي أقدم ما يعرف من هذا النوع من الخزف الإسلامي كله. ويدل رسم الصورة الآدمية في التحف المعروفة من هذا الخزف ذي البريق المعدني على أن الفنانين لم يصلوا بعد إلى حد الإتقان الذي بلغوه في الرسوم الزخرفية عامة وفي بعض رسوم الحيوان والطير خاصة. والحق هو أن معظم رسومهم الآدمية التي لها تعبير قوي هي بسيطة وتشبه رسوم الأطفال. هذا ويمكن يا أخي أن ينسب هذا الخزف ذو البريق المعدني في إيران إلى القرنين الثالث والرابع بعد الهجرة، ولكن لا تمكن نسبة قطعة منها إلى مدة محددة في هذين القرنين، اللهم إلا إذا رعيت مسألة إتقان الرسم وموافقته سطح الإناء وإبداع الألوان وما إلى ذلك من دقة الصناعة والزخرفة، مما يحمل على نسبة التحفة إلى مدة متأخرة كمل فيها تطور الصناعة واستقرت أصولها وقواعدها. ويرجح المتخصصون أن صناعة الخزف العباسي بالبريق المعدني في إيران كانت حكرا على المراكز الفنية في غرب هذه البلاد، أما في شرقها فقد ازدهرت أنواع أخرى من الخزف. وقد عرفت مصر في هذا العصر صناعة الخزف ببريقه المعدني وجلبت نماذج منه من العراق وتم إنتاج ما يماثله، ولا سيما في زمن الدولة الطولونية، بيد أن رسوم الحيوان على الخزف الطولوني محورة عن الطبيعة إلى حد بعيد، كما أن الرسوم الآدمية ليست إلا رسوما بدائية تحددها بضعة خطوط والعيون فيها مستديرة أو لوزية الشكل، في حين يمثل الأنف خطان عموديان متوازيان ينتهيان بدائرة تعني الفم أو خط صغير يرمز إليه. ومن أنواع الخزف في هذا العصر خزف أبيض ذو نقوش زرقاء وخضراء فوق الطلاء، عثر عليه في حفريات سامراء والسوس والري وساوة وقم، وكان ينسب في البداية إلى العراق، ولكن الراجح الآن أنه كان يصنع أيضا في غرب بلاد إيران وفي الري. وفي نيسابور عثر على قطع خزفية يمكن اعتبارها تقليدا لهذا الخزف الأبيض ذي النقوش الزرقاء والخضراء، ولكن زخارف القطع التي عثر عليها في نيسابور معظمها كتابات منقوشة باللون الأسود تحت الطلاء وليس فوقه كما هو الحال في خزف العراق وغربي إيران. ولوحظ فيما عرف من هذا الخزف الأبيض أن عجينته تختلف في بعض القطع عنها في بعضها الآخر، مما يشهد بأن إنتاجه لم يكن وقتا على إقليم واحد من أقاليم العالم الإسلامي، وانتشر هذا الخزف بين القرنين الثالث والخامس بعد الهجرة، كما يتبين من وجوده في سامراء التي هجرت سنة 70 و200 للهجرة، ومن أسلوب الكتابات الموجودة على بعض قطع منه التي يمكن نسبتها إلى نهاية القرن الرابع الهجري. معظم منتجات هذا النوع من الخزف سلطانيات وصحون غير عميقة وبها حافة منبسطة وقاعدة منخفضة جدا، مما يجعل وضع هذه السلطانيات أو الصحون في بعضها وإعدادها للتجارة والأسفار أمرا ميسورا. أما الزخارف فإن بعضها هندسي كالمثلثات والدوائر والمثلثات المتداخلة والمتصلة، وبعضها نباتي كأوراق المراوح النخيلية والبريدات، وبعضها رسوم أخرى كالنخلة المرسومة في سلطانية جميلة محفوظة في المتحف الوطني بإيران. وقد تلاحظ على بعض الأواني من هذا الخزف كتابات تسير في عرض الإناء من طرف إلى آخر وترسم في قاعدته على هيئة مربع. ومن أعظم أنواع الخزف في فجر الإسلام نوع إيراني ذو زخارف محزوزة في عجينة الإناء على قشرة بيضاء تحت طلاء شفاف، ويذكر أسلوبه الفني بالحفر على المعادن، وبعض القطع المعروفة منه عليها عناصر فنية زخرفية تجعل من الراجح نسبتها إلى القرن الرابع والسادس بعد الهجرة. من أقدم هذه المجموعات خزف من عجينة حمراء عليه زخارف محزوزة تمثل طيورا وحيوانات وأغصانا نباتية وكتابات وأوراق شجر، أغلبها في دوائر وأجزاء من دوائر متشابكة ومتصلة، وطلاء هذا الخزف أخضر أو زبدي اللون في معظم الأحيان. وقد تحد حافة الإناء بشريط أخضر اللون. ومن أنواع الخزف العباسي ذي الزخارف المحزوزة نوع امتاز بأصباغ متعددة الألوان كانت تغطي سطح الإناء على النحو المعروف في ضرب من الخزف الصيني في عهد أسرة تانغ. ولا غروة فإن الخزفيين في شرق العالم الإسلامي أقبلوا منذ القرن الثالث على تقليد الخزف الوارد من الشرق الأقصى، وأتقنوا تقليد هذا النوع ذي الأصباغ المتعددة حتى يصعب في بعض الحالات تمييز القطعة الصينية الأصيلة من تقليدها المصنوع في إيران. والسلام عليكم ورحمة الله.